جزاك الله خير.
بارك الله شيخ.
هذه ليست مسألتنا.
نعم يا شيخ.
هذه ليست مسألتنا. لأن الأخيرة في النافلة. الأخيرة في النفل. الكلام الأخير في النفل. فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائما فابتدئها قائما، لأن القيام ركن في الفريضة. ثم إذا عجز اجلس، لأن هذا هو الأصل. فأنت الآن مطالب بالصلاة قائما وأنت قادر الآن، فقم. ثم إن عن لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس فاجلس. هذا هو الأقرب. نعم.
هذا الذي ذكر فلان شيخ.
نعم.
ذكر النووي في شرح صحيح مسلم وذكر الحديث أيضا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال إني لست كهيئتكم، فيدل على أن يعني نفله لم يكن على النسب. فقال هذا الذي ذكر فلان.
على كل حال يظهر إن أنه يبتدئها قائم ثم إذا تعب جلس. وأيضا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا صلي جالسا ثم إذا قربت الركوع فقم، نقول هذا مبني على ظن. ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسا، لأن أصل الجلوس القيام في النافلة ليس بواجب. اجلس مكانك يا سامي، شرط لك جزاك الله خير. نعم. ما يخل الا بالركوع فقط، والركوع له بدل وهو الايماء. نعم. والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا ايضا يخل بتكبيرة الاحرام ويخل بالقراءة الفاتحة. فعل النبي هذا في النافلة إلا بدليل. على كل حال هذا الذي تبين لي وهي محل الشهاد، فالذي يتبين لي هو هذا. نعم. لا مالك. لو كنا كل ما رأينا مسألة فقهية كتبنا التحرير مشكلة، بس الحمد لله الأمر فيها واسع. نعم. سم في تسمية ها؟ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد. يلا. كيف؟ أنت فهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ على المذهب. نعم.
ورجحنا أن يكون الطبيب ثقة ولو كان
فاهم. نعم. أحسنت. اشتراط الإسلام بالطبيب على أي أساس مبني؟
الأمانة.
لأن غير المسلم لا يؤتمن. طيب. يشترط أن يكون طبيبا محمد. فإن كان متعلما هل يؤخذ بقوله؟
لا.
لماذا؟
لأنه إنما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العمل.
لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
إنه ظن أنه يخطئ أكثر من
المسلم. إذن لأنه لا يوثق بقوله. حينئذ نعرف أن المدار على الأخ هنا الأمانة. الأمانة. وبناء على هذا نقول إنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله. هل هناك أثر يدل على ذلك؟ نعم.
طلب من قريش وكعبية من الناقة
إذن الدليل هو أن رسول استأجر رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة. نعم، مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب، هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟
نعم،
بدون عذر. طيب، والنافلة؟
النافلة
صحة، تصح على الراحلة ولو بلا عذر. طيب، ما تقول هداية الله؟
نعم
صحيح. هل فهمت جوابه؟ إلا لعذر، إلا لعذر. تمام. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن لأنه راح علينا الوقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني، والثالث الخوف. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: من سافر سفرا. من سافر سفرا مباحا، أربعة برد إلى آخره. قال: من سافر. من هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وقوله سافر سفرا مباحا، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عملته؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرف. فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال. وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياما، أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم 35 دقيقة، لا يبين كثيرا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. على كل حال، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في المحلى، وهذا هو الظاهر، لأنه من أسفر عيبان، والإنسان إذا فارق محل الإقامة فيه ظهر وانكشف وبان. وقول المؤلف سفرا مباحا، سفرا مباحا، المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب. فالسفر لفريضة الحج واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب، والسفر للنزهة مباح، والسفر وحده مكروه، والسفر لفعل محرم حرام. ومنه سفر المرأة بلا محرم. ما مراد المؤلف بكلمة مباح هنا؟ مراده ما ليس إيش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب. وقال أربعة برد، أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير. إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خير، ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع. وفي الرجوع بالعكس. طيب، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة البرد يومين. طيب، البريد قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسة، البريد أربعة فراسة، فتكون أربعة البرد 16 فرسخ، الفرسخ قدروه بثلاثة أميال، الفرسخ بثلاثة أميال، فتكون كم؟ 3 × 16، 3 × 16، 42، 48. طيب، 48 ميلا، هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمساحة. بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، مثل الهملاجة السريعة، يومان قاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، 48 ميلا. الميل المعروف أظنه كيلو 60 تقريبا، نعم كيلو 60 ظهر حول هذا. طيب، يقول المؤلف سن له قصر رباعية ركعتين، سن له قصر رباعية ركعتين. سن هذه جواب الشرط، جواب من سار سن. والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب. وقول قصر رباعية هي ثلاث صلوات، الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النسك، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير، إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود، فانحصر القصر بالرباعيات فقط. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص، اتباع النص، لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسب. لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ طيب، أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله: من سافر، أنه لا يمكن قصر بدون سفر، لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر، المرض، الشغل، تعب، لا يمكن أن يكون سببا للقصر. نعم. ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده، فقال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوم ما أصلي لركعتين من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر. أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام، فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم، لأنه مسافر. طيب، زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته، قال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز للمشقة، أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. زار أحدكم مريضا ثالثا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم لأن ذلك يتعبني. ماذا نقول له؟ ها؟ لا، نقول توب فقط. كيف يعيد صلاته الآن؟ لو أعاد صلاته ما استفاد، لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهم، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها أخرجها عن وقته. نعم، الفجر لا، أنا يقول قبل النوم الفجر دخلها معه، صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض. نقول: هذا خطأ، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي الصلاة على وقتها على أي حال كانت. واضح؟ طيب، أفادنا المؤلف من سافر أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر. طيب، وقول المؤلف: سفرا مباحا، سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يباح له القصر. لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص، إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين 3 أيام، منع من الفطر في رمضان، ولكن العلاج سهل. ماذا نقول له؟ نقول: تب إلى الله، تب إلى الله واقصر. فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟ ليش؟ السفر مباح، انقلب السفر المحرم ومباح. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان. والرخصة هو التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين. وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي، لا تشترط إباحة السفر. وهذا القول كما ترون قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما إيش؟ هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر إيش؟ عزيمة لا رخص، عزيمة لا رخص، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي أعلم. نعم لا الخوف في الحرب، في الحرب يعني جهاد في بلدك. لا ما في قصد
عموم الآية،
ها
عموم الآية،
ما في قصد، ما هي الآية يصلي ركعتين ويصلي الظهر الأخرى ركعتين. نعم
مثال سفر
المحفوظ،
مثال سفر
ماذا كمان؟ ذكرنا مثال
يسافر للسفر،
ذكرنا المثال قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مفروض فهذا المثال، وبعضهم قال لو سافر ليأكل البصل، ما قلنا أكل واحد يسافر عشان يأكل البصل، البصل موجود في كل مكان. نعم سفر النزل يشتري
أو
النزل يعني
يشتري
نعم إنه داخل بالعموم
وما
سافر لكن تجاوز أربعة فروع إينا بنحن نمشي على المثل بعد ما نحلل شوف. نعم
شيخ جاء عند داود وغيره صحفه وجمع من العلماء النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر
وقوة الحمل على الرواحل في فريضة ولا النافلة؟
فريضة ولا
النافلة؟ والله من النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى رجال النهي عن الصلاة على الرواحل.
كيف توجه هذا الحديث؟
ها؟
كيف توجه هذا الحديث؟
ما أدري ما وجهه. نعم نصر
شيخ حصل لك بالنسبة لقاعدة الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخصة من أثقل إلى الأخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول لا تجمع في الصلاة؟
لا لا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، حكم ثابت. قلنا عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة، ولا ليس عليه مشقة.
طيب لو مسافر مثلا صلى أربع ركعات هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة دي لأنها عزيمة؟
ما ركمل ما وصلنا هذه يا
أحمد،
سنة له ما وصلنا، إحنا سنة بنتكلم على سنة إن شاء الله.
بس يعني شيخ الإسلام
نعم
لا أطلنا بالله
يعني
15 يوم
نجمع
على
السرافي
ولا
ضمن
الثاني
لا على السرافي. أين السؤال؟ يسأل في الذين زاروا المرضى، الذين عادوا المرضى، الذين أحد المرضى قال إني لخمسة عشر يوم لست أصلي إلى ركعتين، فقلنا أعد صلاتك، واضح؟ لأن صلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لي خمسة عشر يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا لا تعد الصلاة. لماذا؟ أي في غير وقت. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك، ولكن الصلاة صحيح. لكن جاهل ما أدري. نعم. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سن له قصر طبعا. نعم. يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد. نعم نعم جاهلا 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 أقول جاهلا ولا طيب الآن ماذا يستفيد هو صلى الصلاة على وجه التمام فماذا يستفيد لو أعادها هل سيأتي بمأمور جديد ما راح وقتها لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد يجب تصليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لأنه راح وقت هنا نعم أحمد إلا ما هو شرط طيب الواحد يكفى نعم هنا نعم ولكن لاحظوا مسألة هو ما ذكرنا الخلاف تو ذكرنا ان المسافر سفر محرم في خلاف وذكرنا قياس الاسلام ومذهب يحيى طيب السفر وحده بالنسبه للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق الماهول يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الانسان في السياره وحده ما نقول هذا السفر وحده عرفت لماذا لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده الخط ماشي أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده وعلى أن المسألة خلافية والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رقب حمد في باب نعم 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 هنا حتى في السفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر ففرق بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر هنا قلت لكم تعليل قوي أول تعليله قوي ومعنى قوي إذا قويت العلة قوي القوي هنا نعم
إذا كان المريض مبنج في البنج ما صاف إلا بعد العشاء يفيق قبل المغرب لكن ما وعي كليا يعني يوعى أحد يكلم لكن ما يستطيع الصلاة كيف يصلي الصلاة
يصليها جميعا إذا صح
كيف قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي
من؟
يجمع أربع صلوات
جميعا المبنج؟
لا هذا
قلنا
يصلي
اللي غاب بالبنج؟
نعم
يصلي الأربع جميعا
واللي صلى جامع
إيه كنا لا خلاص صلى
وعلى الأرض الجامع شكونا لا يصلي
إيه ما يعيده صليهم وصلاهن الآن نعم. كنا لا تعيده لأن صلاهن صاحب البنج ما صلاهن
سن له قصر
رباعية من؟ ما سأقول تجي جواب الشرط بدون فعل الشر. الله بخل عظيم هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برج سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم
أو أتم
أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له القصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا أخ خالد. أي نعم. ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر. لماذا سمي به؟ فيظهر ويتبين. نعم. ومنه قوله تعالى: والصبح إذا أسفر. ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها. طيب يلا بندر. قوله سفر مباح، ما المراد بالمباح هنا؟
لا يكون سفر معصية.
لا يكون سفر معصية يعني تأخذ به المكروه.
غير المحرم. هل لا يكون محرم ولا مكروه؟
المراد به ما ليس محرما ولا مكروه. فيشمل
الواجب والمستحب. الواجب والمستحب والمباح.
إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله. السفر الواجب.
السفر إلى الحج.
نعم. والمستحب. أين؟
والمستحب هنا يكون مرة ثانية.
أحسن. السفر مرة ثانية للحج. والمباح.
المباح كالسفر للصلاة.
نعم. كالسفر للصلاة. أحسن. تمام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب قول أربعة برج. نعم. ما هي البرج تصريفها؟ لا تصريفها اليربي جمع بريين. طيب فكم مسافتها؟ نعم.
أربعة فرس
نعم. وبالفراسة البريد في الفراسة
أربعة فرس.
نعم. فتكون أربعة البرد 16 فرس. والفرس كم ميل؟ فتكون 48 ميل. نعم. طيب لماذا سمي بريدا؟ نعم. كل ما بين نصف يوم مستقرا ومستراحا للبريد اللي يحمل الرسائل. نعم. تمام. أحسنت. طيب قال المؤلف سن هذا في الدرس. قال المؤلف رحمه الله: سن له قصر رباعية ركعتين. سن له، يجب أن نعلم السنة لها اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة. فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة. ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذه سنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا، وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين، قال: تلك هي السنة، هي السنة الواجبة. أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاق. فقول المؤلف هنا سنة له قصر الرباعية، سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما في القرآن فقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط، لا يعني ارتفاع الإثم فقط، كقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي ليس بمانع أن يطوف بهما، وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟ طيب، الدليل النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قصر الرباعية ركعتين ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهي أن الله تعالى قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار، والمراد بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في أسفاره، قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلا فإن الأصل إيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء. فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية. وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة. قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، اجتمع القصران. وإن اجتمع انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإذا انفرد القصر، فإذا انفرد السفر صار القصر في العدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة، صار القصر في الهيئة. وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال هذه لا شك أنها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. طيب، إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا إشكال فيه، ولكن يقول المؤلف: سن له قصر رباعية ركعتين إلى آخر. ونحن نتكلم أولا على قوله سن، وعلى قوله أربعة برد، وعلى قوله سفر مباح. أما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال إن القصر رخصة في السفر مطلقا، سواء كان مباحا أم محرما. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قصر فيه. وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول إنه يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق أن القصر ثابت في كل سفر إلا في السفر المحرم، لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيما عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف. والمسألة ليست عندي بذاك القوة، أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. طيب، أربعة برد، المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة. نعم، انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. ايش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح.
أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج